الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال إمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، كتاب الصلاة، في باب شروط الصلاة، وعن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. هذا الحديث حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه، وهو مرثد بن أبي مرثد الغنوي، أسلم هو أبوه وشهد بدرا، وقتل مرثد يوم غزوة الرجيع شهيدا في حياته عليه الصلاة والسلام. فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، أي لا يصلي المسلم إلى جهة القبر. والأصل في النهي أنه للتحريم، فيدل ذلك على تحريم الصلاة إلى القبور، والنهي يقتضي الفساد لعود النهي إلى ذات المنهي عنه، فيدل على فساد الصلاة، من صلى إلى القبر فصلاته باطلة. والعلة في ذلك هو أن الصلاة إلى القبور فيه تشبه بمن يعبد القبور، وهو ذريعة كذلك إلى الوقوع في الشرك في عبادة الله جل وعلا وعبادة من فيها. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إلى القبور. وهكذا أيضا فيه النهي عن الجلوس على القبور، النهي عن الجلوس على القبور، وذلك من باب احترام الميت، فالميت يعني له حرمة كما أن له حرمة وهو حي، فكذلك له حرمة بعد موته. فلا يجوز للمسلم أن يجلس على قبر المسلم. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وهذا وعيد يدل على عظم الإثم في ذلك. وهكذا وطأ القبور بالأقدام من باب أولى، إذا كان الجلوس عليها محرم فكذلك وطأها بالأقدام كذلك محرم. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أخرجه أبو داود وابن خزيمة من طريق حماد بن سلمة عن أبي نعامة عن أبي نظرة عن أبي سعيد. فحماد بن سلمة رواه موصولا، ورواه حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن أبي نعامة عن أبي نظرة مرسلا. اختلف في وصله وإرساله، فحماد بن سلمة وصله وحماد بن زيد أرسله، لكن تابع حماد بن سلمة على الوصل حجاج ابن الحجاج وهو ثقة، ولهذا رجح الوصل الإمام الدارقطني وكذلك أبو حاتم، فالحديث صحيح. والحديث له قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وهو لابس لنعال لخفافه، والصحابة لابسين لخفافهم، وفي أثناء الصلاة نزع النبي صلى الله عليه وسلم خفيه، فنزع الصحابة رضي الله عنهم خفافهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: ما لكم نزعتم خفافكم؟ قالوا: قلنا يا رسول الله رأيناك نزعت خفيك فنزعنا خفافنا، أو نزعت نعليك فنزعنا نعالنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. فهذا الحديث فيه أولا مشروعية الصلاة في النعال، مشروعية الصلاة في النعال، وأنه يشرع أن يصلي المسلم في نعليه، وفي ذلك أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث وحديث أنس بن مالك بالصحيحين. قال سعيد بن يزيد: سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وغيرها من الأحاديث الكثيرة، وقد ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله في كتاب شرح معاني الآثار عدة أحاديث، ذكر 12 حديثا، وذكر أن أحاديث الصلاة في النعال متواترة، أنها متواترة. ولشيخنا الواجعي رحمه الله رسالة في ذلك سماها مشروعية الصلاة في النعال. وتأتي مسألة أخرى، وهي: هل يصلي المسلم في نعليه في بيوت الله المفروشة بالفرش؟ فالجواب كما قال أهل العلم: لا ينبغي أن يصلي المسلم في نعليه في المساجد المفروشة. في السابق كانت المساجد تفرش بالحصى وبالرمل، فليس في الصلاة في النعال إفساد لفرش وعبث بها، بخلاف المساجد في هذه الأزمان فهي تفرش بالفرش الثمينة، فالصلاة في النعال فيها سيؤدي إلى تلفها، فتتلف تلك الفرش، حتى مع العناية بنظافة النعلين، لكن لما يكون فيهما من رائحة أو رطوبة أو شيء من ذلك، فيؤدي ذلك إلى تلف تلك الفرش، فلهذا لا يصلى فيها. مع أن الغالب على الناس لو كانوا يصلون بنعالهم عدم الاعتناء بتطهير النعلين وتنقيتهما. وكذلك أيضا تأتي مسألة أخرى، وهي: هل الصلاة في النعال رخصة أم سنة؟ هل الصلاة في النعال رخصة أم سنة؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أن الصلاة في النعال هي رخصة، يعني يشرع ويباح ويرخص في الصلاة في النعال، لكن لا تبلغ إلى درجة المستحب، وذهب إلى ذلك الإمام الدقيق العيد رحمه الله. والقول الثاني أن الصلاة في النعال سنة، أن الصلاة في النعال سنة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم، خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم. ومخالفة اليهود أمر مطلوب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في النعال، والأصل في الأمر أنه للوجوب، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى حافيا وغير منتعل، فيدل هذا على أن هذا الأمر للاستحباب، وهذا أقل ما يحمل عليه الأمر، أنه يكون للاستحباب. إذن الصلاة في النعال مستحبة. وهل معنى هذا أن المسلم إذا سمع مثل ذلك يلبس نعليه ويدخل إلى مساجد المسلمين فيصلي بنعاله؟ الجواب: لا بد من مراعاة المصالح والمفاسد. فلو صلى الإنسان في نعليه في مساجد المسلمين اليوم لأدى ذلك إلى مفسدة أعظم. الصلاة في النعال سنة، وإذا فعلها عند المسلمين مع الجهل وعدم العلم بهذه السنة سيترتب على ذلك يعني مفسدة أعظم. لمراعاة للمصالح والمفاسد فإن المسلم لا يفعل ذلك، لكن لك أن تصلي في النعال في الصحراء مثلا، أو إذا صليت على جنازة في مصلى فلا بأس أن تصلي في نعليك، أو في مثلا في البيت لا بأس تصلي في نعليك من غير ترتب مفسدة في ذلك. وكذلك أيضا في هذا الحديث أن المسلم إذا صلى وعليه نجاسة، إذا صلى وعليه نجاسة، إذا لم يعلم بهذه النجاسة حتى فرغ من الصلاة فإن صلاته صحيحة. إنسان صلى في ثوب فيه نجاسة لم يعلم بهذه النجاسة حتى فرغ من الصلاة، فما حكم صلاته؟ نقول الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. ما هو الدليل؟ هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم كان في نعليه أذى أو قذر، ولما أخبر بذلك نزع خفيه واستمر في الصلاة، نزع نعليه واستمر في الصلاة. ولو كانت الصلاة تبطل بالنجاسة مع عدم العلم بها لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من جديد، لكن ما فعل ذلك، فدل هذا على أن الصلاة صحيحة. لكن إذا علم بها وهو في أثناء الصلاة، إذا علم بالنجاسة وهو في أثناء الصلاة، فهنا نقول إن أمكن أن ينزع هذا الثوب الذي فيه النجاسة من غير أن يعني يحتاج إلى عمل كثير فعل ذلك واستمر في صلاته. مثلا ذكر أن العمامة فيها نجاسة وهو في أثناء الصلاة، ينزع العمامة ويستمر في الصلاة. لكن إذا كانت النجاسة في ثوب ومثلا الذي يستر به عورته ما عنده غيره يعني في أثناء الصلاة وذكر أن فيه نجاسة، هنا ما يمكن أن ينزع هذا الثوب، فهنا يخرج من الصلاة ويطهر هذا الثوب من النجاسة ثم يستأنف الصلاة من جديد. وأراد المؤلف رحمه الله الاستدلال بهذا الحديث على وجوب الطهارة من طهارة الثياب من النجاسة، طهارة الثياب من النجاسة، وأن الواجب على المسلم إذا صلى أن يكون طاهرا في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته. وهذا الحديث فيما يتعلق بثيابه ولباسه. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.